بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف: ولو قال كثير قال الشيخ رحمه الله يكون 80، رجوعا في تفسير الكثرة إلى رواية النذر، وربما خصها بعض الأصحاب بموضع الورود وهو حسن، بمعنى لو قال المقر له علي مال كثير فبماذا نفسر كثرة المال؟ الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف والمبسوط وتبعه على ذلك جماعة من الفقهاء قالوا تفسر الكثرة بال80 وما زاد، رجوعا في تفسير هذه الكثرة إلى رواية وردت عندنا في باب النذر. هاي الرواية هي وإن كانت ضعيفة سندا، لأن رواها الشيخ الكليني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن بعض أصحابه، وهذا إرسال بالسند، والرواية المرسلة ليست حجة، فهي إذن ضعيفة سندا، ولكن على تقدير التسليم بها ولو لأجل كونها منجبرة بعمل الأصحاب. فسرت الكثرة بال80. مختصر الرواية إن الخليفة المتوكل مرضا شديد، فنذرت أمه إنه إذا شفي من مرضه فإنها تتصدق بمال كثير. فلما برئ وشفي من مرضه أرادت أمه أن توفي بنذرها، فسألته كم ندفع للمال الكثير، لأن هي لما نذرت ماذا قالت؟ إن شفي ولدي فلله علي أن أتصدق بمال كثير. فالمتوكل جمع فقهاء أهل العامة وسألهم بماذا تفسرون الكثرة، فاختلفوا فيما بعضهم، نعم، فلم يطمئن إلى جوابهم، فذهب إلى سؤال من الإمام علي الهادي عليه السلام، فأرسل له رسول يسأله عن ذلك، فأجابه الإمام عليه السلام قال يدفع 80، تتصدق ب80 درهما. فالرسول رجع للخليفة أخبره بذلك، والفقهاء أهل العامة يسمعون جواب الإمام الهادي عليه السلام. فالفقهاء سألوا المتوكل، قالوا له سله من أين له هذا، يعني شنو دليله، نعم. فرجع المتوكل أرسل الرسول للإمام، فالإمام استشهد بهذه الآية، قال الله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، في مواطن كثيرة، وفسرت هذه المواطن بأن الله نصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 80 موطنا على أعدائه. فالآية المباركة عبرت مواطن كثيرة، وهاي المواطن من نرجع للتاريخ ونحسبها هي 80 موطنا، فيكون عليه ماذا؟ 80 درهما، فإنها عدت فوجدت 80 موطنا، نعم. فاستحسن المتوكل هذا الاستشهاد بالآية وعمل به. هذه الرواية المصنف يقول إذا أخذناها في باب النذر وقلنا إن المراد بالمال الكثير هو 80 وما زاد مثلا، يعني أقل عدد هو 80، نعم، يمكن أن نقول معنى قول المقر له علي مال كثير يعني له علي 80 درهما وما زاد، ولكن المصنف يقول ربما خصها بعض الأصحاب بموضع الورود، يعني عندنا بعض فقهائنا قالوا إنه هذا تفسير الكثرة خاص فقط في باب النذر، لأن هاي الرواية خاصة في باب النذر ولا يمكن تعديها إلى الأبواب الأخرى مثل باب الإقرار، منهم الفقيه ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر قال إنه هاي الرواية وردت في باب النذر وهو موضع ورود النذر فقط ولا يتعدى إلى غيرها ولا يمكن تعديها إلى باب الإقرار. المصنف يقول تخصيصها في باب النذر وعدم تعديها لباب الإقرار هو أمر حسن، لأن هي وردت وين؟ في باب النذر. هذا إضافة إلى أنه كما قلنا هي الرواية ترى ضعيفة سندا ليس حجة، نعم، وإضافة لذلك هي أيضا مناقشة دلالة من جهة أن قوله تعالى مواطن كثيرة غير ظاهر في أن تلك المواطن الكثيرة هي 80. وعلى تقدير التسليم أنه إذا رجعنا للتاريخ وعدينا هاي المواطن ورأيناها 80، العدد 80 ليس محدد لموضوع الكثرة، لأن يعني الكثرة كما تصدق على 80 تصدق على 70 و60 و50 بالظهور العرفي. إحنا هي أيضا نعتبرها ماذا؟ هم كثرة. نعم. وأيضا ذكروا الفقهاء أنه تحديدها ووصفها وصف الكثرة بالثمانين ما يمنع من وقوع اسم الكثرة على ما دون 80 كال60 وال50 وال40. والشاهد على ذلك قوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. يمكن الفئة القليلة 3 و4 والفئة الكثيرة يمكن 20 40 50. نعم. فإذا يمكن مناقشة دلالة أيضا أنه على تقدير أن المواطن التي نصر الله فيها النبي العظام هي 80 لا يدل ذلك على انحصار الكثرة بالثمانين، والثمانين ليس بحد للكثير ولا لأقله بل هو وصف للكثرة. يعني كما الكثرة توصف بالثمانين يمكن توصف بال50 أو 60، فلماذا خصوص 80؟ نعم، هذا من حيث المناقشة ماذا أيضا دلالة. إذا قلنا أن هاي الآية وردت في باب النذر لا يمكن تعديها إلى باب الإقرار، لأن هذا النص الروائي لا عموم له لكل باب، يعني إلها خصوصية. نعم. طبعا هذا يختلف حسب نظر الفقيه، أحيانا ترد رواية الفقيه يرى لها خصوصية في باب خاص، فما يلغي الخصوصية ويعديها إلى الأبواب الأخرى. نعم. يعبر عنها أنها مأخوذ على نحو الموضوعية، وأحيانا ترد رواية الفقيه يطمئن أنها ما وردت على نحو الخصوصية والموضوعية، إنما وردت عن سبيل المثالية والطريقية فيعديها إلى الأبواب الفقهية الأخرى. هذا راجع حسب ماذا؟ نظر الفقيه. فبعض الفقهاء يعدي لأنه يعتبر هذه الرواية وردت على نحو الطريقية والمثالية، والبعض لا يخصص لأن يراها وردت على نحو الموضوعية. نعم. فالنص ما إلى عموم لكل باب حتى يمكن تعديته. نعم. لهذا قال ولو قال، يعني المقر، كثير يعني له علي مال كثير. قال الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الخلاف والمبسوط وتبعه على ذلك جماعة يكون 80، يعني 80 درهما، رجوعا في تفسير الكثرة من قول المقر له علي مال كثير إلى رواية النذر. هاي الرواية اللي ذكرناها مع المرض المتوكل ونذر أمه، وربما خصها بعض الأصحاب أي بعض الفقهاء. يريد يشير المصنف إلمن للفقيه ابن إدريس الحلي صاحب كتاب السرائر، لأن هو خصها بموضع الورود، قال هذا النص ما إلى عموم لكل باب بل هو خاص بباب النذر فقط ولا يتعدى إلى غيره. المصنف يقول وهو حسن. لماذا؟ لأن فعلا هي الرواية وين وردت؟ في باب النذر، وأقل قدر متيقن أن خصها باب النذر ولا نعديها إلى الأبواب الأخرى مثل باب الإقرار. نعم. لا، المصنف استحسن قول ابن إدريس أنه هاي واردة في خصوص باب النذر ومن قدر نعديها الباب الإقرار.
مقدار المال مسكوت عنه في باب الإقرار.
هو أي نعم، قال فقط المقر له عليه مال كثير. إحنا الآن نريد نفسر الكثرة.
ما
بين. أي إذا رجعنا لرواية النذر الكثرة بمن 80 درهما، وإذا قلنا هاي الرواية واردة في باب النذر وما نقدر نعديها الباب الإقرار، الكثرة تصدق على 50 وعلى 60 وعلى 70. نعم. المصنف استحسن قول منه ابن إدريس، قال إنها أحسنتم خاصة باب النذر وما نقدر نعديها الباب الإقرار، لأن هذا النص ما إلى عموم لكل باب من الأبواب الفقهية، وهو حسن. نعم. وكذا لو قال عظيم جدا كان كقوله عظيم، يعني لو قال المقر له علي مال عظيم جدا. احنا سابقا مر علينا ان المقر لو قال له علي مال عظيم قلنا نقبل تفسيره بالعظم ولو كان بالقليل مثل الدرهم الواحد، لان قلنا لعل هذا المقر ماذا هو يعظم حقوق الاخرين او يرى ان يستعظم حق الناس حتى ولو كان قليلا، لأن حقوق الناس عظيمة، عظيمة الخطر. يكفر مستحلها ويوزر غاصبها، فيجوز أن يفسر العظمة بما يتمول قل أو كثر ولو كان بالدرهم الواحد. فهل هذا هو نفس معنى لو قال المقر له علي مال عظيم جدا؟ جاب صيغة هذه، صيغة المبالغة جدا. نعم، المصنف يقول نعم، وكذا لو قال عظيم جدا كان كقوله عظيم. يعني شنو معنى؟ يعني نقبل تفسير المقر للعظمة جدا حتى ولو كانت بالقليل كالدرهم الواحد، لعين ما ذكرناه سابقا من أن هذا المقر لعله ماذا؟ يستعظم حق الناس حتى ولو كان قليله كالدرهم الواحد. نعم، ولكن مع ذلك المصنف يقول وفيه تردد. منشأ هذا التردد وجود قولين في المسألة. نعم، القول الأول يقول إنه يوجد فرق بين لفظة عظيم وعظيم جدا. من يا جهة؟ من جهة إن كلمة جدا موضوعة في اللغة للمبالغة في الكثرة، فلا يقبل تفسيره لها إلا بأقل ما يمكن حملها عليه لغة. يعني ما نقدر نقبل إن معنى الكثرة درهم واحد، لأن القول الأول كان ماذا يقول؟ يقول عظيم جدا مثل عظيم، نقبل تفسيره بأقل ما يتمول ولو كان قليلا كالدرهم الواحد. نعم، أما هذا أصحاب هذا القول يقولون يوجد فرق بين عظيم وعظيم جدا، لأن جدا موضوع في اللغة للمبالغة في الكثرة، والدرهم الواحد لا يصدق عليه الكثرة بل ليس مبالغة في الكثرة، فلا نقبل تفسيره له بالدرهم الواحد. نعم، إلا أن يفسره بأقل ما يمكن حمل الكثرة عليه لغة، وهو يقتضي زيادة المال عما دل عليه اللفظ الخالي من جدا. يعني يكون يفسر تفسير غير عظيم، عظيم قبلنا تفسيره ولو بالدرهم، يكون يفسر عظيم جدا غير هذا، غير تفسير الدرهم ولو كان بأزيد منه. فعلى هذا لا يقبل تفسيرهما بأمر أو مبلغ أو مال واحد مثل الدرهم الواحد، والموصوف بلفظ العظمة غير الخالي من العظمة. يعني الموصوف بوصف جدا للعظمة غير الخالي من هذا الوصف الذي مقتصرين به على العظمة فقط، عظيم جدا غير عظيم، هكذا يريد يقول. هذا القول الأول. القول الثاني يرى عدم الفرق بين اللفظين، أي لفظ عظيم وعظيم جدا. هذا القول الثاني اللي هو منه اللي ذكر المصنف اللي قال وكذا يقبل تفسيره. نعم، لا يرى عدم الفرق بين اللفظين ولا يرى فرق بينهما. لماذا؟ لأن استدلوا بهذا الوجه، إنما دل عليه اللفظ من عظيم أو عظيم جدا واحد، يعني هو عظيم، هو نفس عظيم جدا، هو وصف للعظمة. نعم، فنقبل تفسيره بأقل ما يتمول ولو كان بالدرهم الواحد، ولو لأجل كما قلنا إن هذا المقر أراد بالعظمة والعظمة جدا هو تعظيم حقوق الآخرين من جهة خطر مستحلي حق الآخرين وكفر مستحله ووزر غاصبه. ربما هذا المقر كان يعظم ويستعظم حقوق الآخرين ويعتني بالمال، فلهذا عبر عنه بالعظيم والعظيم جدا. هذا طبعا القول هو قول مشهور الفقهاء الذي عبر عنه البعض إنه لا خلاف فيه، يعني عظيم مثل عظيم جدا، لا خلاف ولا فرق به. نعم، ولو شكينا لعل عظيم غير عظيم جدا، فالأصل براءة الذمة من المقدار الزائد، فنقتصر على المتيقن الذي يفسره المقر بأقل ما يتمول به ولو كان الدرهم الواحد. نعم، لهذا المصنف اتردد المن لأجل هذا القول الثاني لاحتمال وجود الفرق بين عظيم وعظيم جدا. نعم، ثم قال المصنف ولو قال أكثر مما لفلان، ألزم بقدره وزيادة، ويرجع في تلك الزيادة إلى المقر. يعني لو قال المقر له علي مال أكثر مما لزيد، يعني أكثر من المال الذي موجود عند زيد، فطبعا له علي مال، هاي صيغة مبهمة تحتاج إلى إيضاح وتفسير وبيان. فنرجع للمقر، ما هو مرادك من له عليك مال؟ وأنت قلت أكثر مما لفلان، يعني أكثر من مما لزيد من المال. نعم، نقول لك أنت ملزم ببيان ما لزيد من المال بقدر ما لزيد من المال، وتعطي زيادة عليه. فنرجع، فهو يفسر يقول زيد، أنا كان مرادي ومقصودي من الإقرار بهذه الصيغة إن زيد عنده 100 دينار، وأقول لخالد علي مال أكثر مما لزيد، يعني أكثر من 100 التي موجودة عند زيد. نعم، إذا ألزمناه بقدر ما موجود لزيد، نقول له أنت قلت بما لفلان أكثر مما لفلان، فسرنا الأكثرية. يعني الآن أنت صار إقرارك بالمئة اللي موجودة عند زيد والأكثر، لأن أنت قلت لخالد علي أكثر مما لفلان، أي لزيد، وزيد عنده 100، وأنت قلت أكثر مما عند زيد، يعني أكثر من 100، فسرنا الكثرة، لأن الكثرة مبهمة غير واضحة. فنقول له تدفع 100 وزيادة وتفسرنا الأكثرية، الأكثرية في المقدار. طبعا الظاهر من تطلق الأكثرية المراد به الأكثرية العددية، يعني أكثر مما عدد المال الموجود عند زيد، فلابد تفسرنا الأكثرية بالأزيد عن 100. ويرجع في تفسير تلك الزيادة المن إلى المقر، لأنها مجهولة مبهمة، وهو أعلم بمراده، ولا يمكن أن نعرف ما أراد إلا من خلاله. فلهذا نقول له أنت تفسر لنا مقدار الزيادة.
ولو كانت أكثر بالدرهم؟
أي نعم، أقل ما يتمول به يقبل. أحسنتم. ولو قال كنت أظن ما له 10 قبل ما بنى عليه إقراره، يعني من رجعنا للمقر قلنا له أنت قلت لخالد علي مال كثير أكثر مما لزيد، فما هو لزيد؟ يقول أنا كنت أظن أن زيد عنده 10 دنانير، فلهذا قلت أن لخالد علي أكثر مما لزيد. نعم، ما كنت أظن أنه عنده 100 دينار، لأن من رجعنا لزيد سألناه قال أنا عندي 100 دينار. المقر قال أنا ما أردت 100 دينار، لأن كنت أعتقد أن الموجود عند زيد 10 دنانير، فأردت من إقراري إن لخالد علي 10 دنانير أكثر من 10 دنانير. هذا تفسير مقبول المقر أو غير مقبول؟ المصنف قال إذا كان هو يعتقد ويظن عندما أدى الإقرار إن فعلا زيد عنده 10 دنانير، وكان مقصود إن لخالد عليه أكثر من 10 دنانير، يعني أكثر مما عند زيد، نقبل منه ذلك لأن هو بنى إقرار على ذلك. نعم، طبعا هذا إذا رأينا عليه أمارات الصدق، إلا أن يعلم كذبه. إذا علمنا أنه كاذب بعد ما نقبل تفسيره. لهذا الفقهاء يقيدوه أنه إلا أن يعلم كذبه، وإلا لا يقبل قوله، لأن هذا راح يعتبر ماذا؟ فرارا وهروبا من إقراره. نعم، فلهذا قال ولو قال، يعني منه المقر لما قال له لزيد لخالد علي مال أكثر مما لزيد، قال كنت أظن ما له 10، يعني أنا من قلت هاي المقولة كنت أظن، يعني أعتقد عند إقراري بذلك إن ما له، يعني مال زيد، 10 دنانير، فلهذا قلت إنه لخالد علي أكثر مما لزيد، يعني أكثر من 10 دنانير. بس إحنا من رجعنا وجدنا زيد ما عنده 10 دنانير، عنده 100 دينار. نعم، قال كنت أظن عند إقراري إن ما له، يعني مال زيد 10، يعني 10 دنانير مثلا. هذا نقبله من المقر لو ما نقبله؟ المصنف نعم يقول نعم قبل منه ما بنى عليه إقراره، نقبل منه لأن هو بنى إقراره على 10 دنانير. نعم نعم، إلا إذا علم كذبه كما يقول الفقهاء، فحينئذ لا يقبل قوله وتفسيره، لأن راح يعتبر هروب عن الالتزام بالإقرار. ولو ثبت إنما لفلان يزيد على ذلك. لو ثبت عندنا شرعا ولو بالبينة، اثنين أخبرونا قالوا زيد ما عنده 10 دنانير، عنده 100 دينار، إنما الفلان يعني زيد يزيد على ذلك، يعني يزيد على 10 دنانير كما لو كان 100 دينار. نعم، مع ذلك نقبل قول وتفسير منه المقر، لأن هو بنى إقراره على 10 دنانير، لأن الإنسان يخبر عن وهمه. الوهم يعني الظن، يعني غالبا المقر هو في الحقيقة لعله ما يعلم إن زيد إيش قد عنده، بس يظن إنه عنده 10 دنانير، والناس تبني إقرارها وأقوالها على الظن على الوهم. فالمصنف يقول لأن الإنسان يخبر عن وهمه، والمال قد يخفى على غير صاحبه، يعني إحنا ما نعرف لعله إيش قد عنده زيد، هو زيد هو يعرف إيش قد عنده من الأموال، أما الآخرين مثل المقر محمد لعلهم ما يعلم حقيقة واقعا إيش قد عنده، إنما يخبر عن وهمه وظنه إن عنده 10 دنانير. والمال قد يخفى يعني لا يعرف على غير صاحبه، اللي يعرف إيش قد عند زيد هو نفس زيد نفسه اللي هو مالكه، بل الغالب إن الناس لا تعرف ما عند الآخرين من مقدار الأموال واقعا، إنما تبني على الظن على الظاهر على الوهم. ولو شكينا فالأصل براء ذمته من المقدار الزائد في حالة عدم علمه. نعم، ولو قال غصبتك شيئا وقال أردت نفسك لم يقبل، يعني لو قال المقر غصبتك شيئا هذا مبهم يحتاج إلى تفسير وبيان وإيضاح لأنه مجهول. من رجعنا للمقر قلنا له ماذا تريد أنك غصبت زيدا شيئا، يعني شنو اللي غصبته وأخذت من عنده؟ قال ما أردت مالا، يعني ما أردت أن غصبت واستوليت على مال أخذت منه من دون رضا، لأن الغصب تعريفه الاستيلاء على ملك الغير وأخذه من دون رضا. يقول أنا ما قصدت بالغصب استيلاء على ماله، إنما أردت بإقراري أي إني غصبت نفسه. هذا تفسيره للشيء مقبول أو غير مقبول. المصنف قال لم يقبل تفسيره. لماذا؟ لأن الحر لا يغصب، هذا على رأي المشهور. لماذا؟ لأن الغصب تفسيره وتعريفه على رأي المشهور هو الاستيلاء على مال الغير، مو على النفس، الاستيلاء على مال الغير عدوانا وليس على النفس، والنفس لا تسمى مالا وهي ليست مالا. نعم، فلهذا لا نقبل تفسيره. هذا إضافة إلى أنه المتبادر والمصرف من الذهن كون المخصوب غير المخصوب منهم، يعني المخصوب شنو؟ النفس. ما يصح نقول المخصوب النفس من المخصوب منه اللي هو النفس، يعني نفس المخصوب منهم، يعني من هو قال غصبته شيئا يعني غصبت نفسه، يصح نقول هو غصب نفسه من نفسه؟ ما يصح، لأن المخصوب لابد يكون غير المخصوب منه. المخصوب مثل المال والمخصوب منه زيد، يعني غصبنا المال من زيد، المخصوب غير المخصوب منه. من يقول غصبته شيئا وقال انه شيئا مرادي غصبت نفسه، هذا راح يصبح المعنى قوله غصبت نفسه من نفسه، وهذا غير مقبول، لانه لابد بالتبادر بالانصراف الى الذهن ان المخصوب غير المخصوب منه. كما لو قال غصبت مالا هذا المخصوب من زيد، هذا المخصوب منه، فلهذا هذا ما يقبل حتى بالتبادر العرفي لا يقبل. فلهذا قال لم يقبل، لأن المشهور فسر الغصب بالاستيلاء على مال الغير، والنفس لا تسمى مال لا على أنه قد غصب شخصا حرا. نعم، يتفضل.
لو كان المملوك يستوى على مال الغير، لكن هناك أيضا
هو ما يفسر الشيء بالمال، يفسره بالنفس. لهذا احنا ما نقبل تفسيره، نقول الغصب استيلاء على مال الغير مو الاستيلاء على انفس الغير. نعم، فهذا ما يقبل تفسيره. هذا اضافه الى ما ذكرناه انه لابد المغصوب يكون غير المغصوب منه، والا لا معنى لقولك غصبت نفسه من نفسه.
نعم، اردت نفسك، يعني اردت نفسك انت الذي غصبته.
يعني المقر له.
أي
هو ماذا قال؟ قال لزي غصبت مال، غصبت شيئا من زيد. من رجعنا قلنا له شيئا أمر مبهم، فسره. يعني قال يعني قصدي غصبت نفس زيد المقر له. نعم نقول هذا غير مقبول، لأن النفس ليس، لأن النفس ليست شيئا، وإنما الغصب يكون على الأموال وليست على الأنفس. لهذا العهدة والذمة بمن تشتغل في موارد الغصب بالمالية، مو تشتغل بالأنفس. نعم. الثالثة الجمع المنكر يحمل على الثلاثة، كقوله له علي دراهم أو دنانير. الجمع المنكر، الجمع هو ما زاد، هو ما كان ثلاثة أو زاد عنهم في اللغة. والمنكر المراد به ما كان مجردا وخاليا من أل الجنس، اللي تسمى أحيانا بأل التعريف، مثل منه دراهم الدراهم. دراهم هذا يسمى جمع منكر خالي من الألف واللام الجنس. دنانير الدنانير، لو قال شخص مقر له علي دراهم، وجاء بصيغة دراهم كجمع منكر يعني خالي من الأل، لم يقل له علي الدراهم، بس فقط قال له علي دراهم جمع منكر من الألف واللام الجنس، أو قال له علي دنانير، هذا يسموه جمع نكرة من دون الألف واللام. طبعا دراهم ودنانير هاي صيغ مبهمة تحتاج إيضاح وتفسير، وإحنا كلامنا بصيغ الإقرار المبهمة، فنحتاج يفسر لنا شنو معنى دراهم ودنانير. نعم، فهذا مبهم ويحتاج علما إلى تفسير. نعم، فقال المصنف أقل عدد يمكن أن يحمل ظاهر دنانير ودراهم عليه هو شقد؟ الثلاثة، لأن أقل جمع باللغة هو كم؟ ثلاثة. فلهذا قال يحمل على الثلاثة، أقل جمع يحمل على ماذا؟ على الثلاثة، يعني له ثلاثة دراهم وما زاد، ثلاثة دنانير وما زاد. طبعا هذا إحنا الآن جاي نفسر ظاهر لفظه ما لو خلينا عن تفسيره. يعني الآن إحنا جاي نتكلم بالتفاسير العرفية أو البعضها معتمد على اللغة. أما لو هو قال مرادي بالدراهم والدنانير 10 أو 20 بعد لا مانع من ذلك. إحنا جاي نتكلم ما لو خلينا عن تفسيره، بحيث لو هذا أولا، وثانيا لو هو راد يفسر وراد يفسر أقل من ثلاثة، نقول له ما نقبل تفسيرك، لأن أقل جمع يحمل عليه من؟ على الثلاثة. يعني لو قال إن مرادي له علي دراهم، يعني له علي درهم أو درهمين، نقول له ما نقبل هذا التفسير، لأن هذا مو جمع، هذا مفرد أو مثنى. نعم، فلهذا قال الجمع المنكر يحمل على الثلاثة، يعني أقل جمع نحمل على الثلاثة، كقوله له علي دراهم، هذا لو خلينا إحنا والتفسير الظاهري، أو هو فسر بالدرهم والدرهمين ما نقبل منه، لأن نقول له أقل جمع يحمل على الثلاثة، أو له علي دنانير، هذا جمع نكرة من دون ال فيعتبر بمهم، وهذا المقدار فيحتاج إلى تفسير. مع تعذر التفسير أقل عدد نحمل عليه ماذا؟ نحمل عليه الثلاثة، لأن هذا أقل جمع. ولو قال 3000 واقتصر، يعني قال له علي 3000 واقتصر، أي اكتفى ولم يبين الأزيد من ذلك، هذا إقرار بالعدد يقبل أو لا يقبل؟ الجواب نعم، إحنا قلنا سابقا أن الإقرار بالمبهم مقبول، فيقبل إقراره بالعدد وإن كان هو مجرد عن التمييز، يعني هو ما ميز إن 3000 دناهم دنانير أكياس وحنطة، ما بين إنه، فيشتمل على إبهام في الجنس. نعم نعم، كان بيان الجنس إليه، يعني الآن من اللي يوضح لنا ويفسر لنا ويبين لنا جنس 3000، هل هي دراهم أو دنانير أو غيرها؟ البيان للمقر، لأن هو أعلم بإقراره، فهل هي دراهم أو دنانير أو مثاقي ذهب أو فضة أو ما شابه ذلك، يريد يفسر لنا جنس 3000. نعم، قال كان بيان الجنس إليه، يعني إلى المقر، إذا فسر بما يصح تملكه، يعني إذا فسر الثلاثة آلاف بما يقبل تفسيره بما يتمول به، لأن يعني إحنا ما نقبل التفسير إلا بما له قيمة مالية، هاي أولا مع صدق اسم العدد عليه، لأنه هو قال ثلاثة آلاف، يعني يكون اللي يفسر به يصدق عليه اسم عدد دراهم دنانير مثاقيل أكياس، أما إذا راد يفسر إنه بشيء ما يصدق عليه عدد من قبله، هاي أولا. اثنين، لابد اللي يفسره له قيمة مالية، ما يصح يفسر إنه أشياء ليست لها قيمة مالية. ثالثا، لابد أن يكون تفسيره بما يصح تملكه على المسلم، مثل ما له مالية ويمكن أن يملكه. أما لو فسره بما لا يملك مثل الكلب أو الخنزير أو ما ليس له مالية كالحشرات، أو مثلا أحسنتم ما ليس له مالية شرعا كالنجس، هذا غير مقبول منه. فلهذا المصنف قال كان بيان الجنس إليه، يعني إلى المقر، إذا فسره بما يصح تملكه، يعني نقبل تفسيره بما يتمول وبما يصدق عليه اسم العدد عليه عرفان. نعم، يبقى عندنا شيء، لماذا المصنف في أول المسألة قال الجمع المنكر؟ قيل إنه هذا إنما قال بالمنكر احترازا عما لو كان الجمع معرفا مثل الدراهم أو الدنانير، لأن الألف واللام إذا دخلت ولو كانت ألف ولام الجنس تفيد العموم، فبعد العموم يعني معناته الكثرة، نعم، فهذا يفيد العموم، فربما لا يحمل على الثلاثة، نعم، يعني لابد أن يحمل على أكثر من الثلاثة، فلهذا احترز بيمن بالجمع المنكر. يعني بعبارة أخرى، المصنف ليش ما قال لو أقر المقر بجمع يحمل على الثلاث؟ لماذا قيد بخصوص الجمع المنكر؟ لعله احترز بالمنكر عما لو كان الجمع معرفا، لأن الجمع المعرف دائما يفيد العموم، يعني الثلاثة وما أزيد من الثلاثة، فلهذا ذكر ماذا؟ الأمر الجمع المنكر. أو لعل أن الجمع المعرف معروف الحال فيه، الجمع المعرف بالألف واللام، إنه لابد يكون عام أي كثير كالثلاثة وما زاد، نعم، فلهذا قلنا أنه لو جاء بالجمع منكرا يأتي هذا الكلام، كون أقل عدد نحمل عليه هذا الجمع هو منه يا عدد العدد الثلاثة. نعم، الرابعة، إذا قال له ألف ودرهم ثبت الدرهم ويرجع في تفسير الألف إليه، إذا قال المقر له علي ألف ودرهم، الدرهم واضح لكن الألف مبهم، هل هو ألف دينار ألف درهم ألف مثقال؟ لهذا المصنف قال ثبت الإقرار بالدرهم قطعا من دون خلاف، لكن عندنا الألف مبهم، نرجع في تفسير المن إلى المقر، وخصوصا أن الدرهم هنا وقع معطوفا لا تبييزا، يعني هذا قوله له علي ألف ودرهم، درهم جاء معطوف بالواو مو تمييز للألف، ما جاء يريد يميز الألف هي دراهم، نعم. وكذا لو قال ألف ودرهمان، أيضا الدرهمان ثابتان قطعا والإقرار بهما، والألف مبهم يحتاج تفسير علما إلى إيضاح المقر، إن قل فسرنا الألف شنو مرادك به، ألف دينار ألف درهم ألف مثقال، لأن هذا مبهم باعتبار ما يدل على اللفظ أنه الواو عطف وليس تمييز. وكذا لو قال مئة ودرهم، يعني قال له علي مئة ودرهم، درهم ثابت ولكن المئة مبهمة يحتاج تفسيرها، أو عشرة ودرهم، يعني قال له علي عشرة ودرهم، الدرهم واضح ثبت الإقرار به قطعا لكن العشرة مبهمة تحتاج إلى تفسير. أما لو قال مئة وخمسون درهم، يعني قال له علي مئة وخمسون درهما بالنصب، هاي درهما المنصوبة جاء التمييز، يعني تريد تميز مقدار المئة وخمسين كلها دراهم، فحينئذ المجموع راح يصبح كله ماذا؟ دراهم. لهذا المصنف قال كان الجميع دراهم، يعني يقع هذا التفسير بالدراهم، طبعا هذا للظهور العرفي، لأن هذا ظاهرا عرفا بما أنه جاء بدرهم منصوبا، يعني جاء به تمييزا يريد يميز جنس 150 درهم إنها ماذا؟ كلها دراهم، بخلاف 100 درهم، يعني بخلاف ما لو قال له علي 100 درهم وجاء بدرهم معطوفا وليس منصوبا. لما جاء به معطوف يعني هذا ليس تمييز. نعم، بخلاف ما لو قال له علي 100 درهم، لأن الدرهم هنا وقع معطوفا لا مميزة، يعني نقول الدرهم ثبت والمئة ترجع مبهمة، نحتاج تفسيرها لمن؟ إلى المقر، كون المقر هو ماذا يفسرها لنا. نعم، تلاحظون أخوتي ما هو الفرق بين قوله له علي 150 درهما بالنصب وقوله له علي 100 درهم ودرهم؟ الأول منصوب فجاء تمييز للجميع، والثاني معطوف فثبت الدرهم يقينا قطعا، لكن المئة بقت مبهمة يحتاج تفسيرها إلى المقر. نعم بالعطف. وكذا لو قال 1003 دراهم، يعني شنو وكذا؟ يعني ثبتت 3 دراهم قطعا للإقرار بها، لكن الألف ايش يبقى؟ مبهم يحتاج إلى تفسير. وكذا لو قال 1100 درهم، يعني وكذا يرجع الجميع. نعم، وكذا لو قال 1003 دراهم، يعني هذا يعني معناه ماذا؟ ثبت الجميع بالدراهم لأن يعني جاءت معطوفة. وكذا لو قال 1100 درهم، يعني يراد بالجميع أيضا دراهم. لو قال له علي 1100 درهم أو 1033 درهم، لأن العرف في جميع هذه الأمثلة يقتضي أن هذا الذي جاء به كله تمييز، يعني الجميع دراهم. طبعا لعل البعض يقول أكو فرق بين النصب والرفع، نقول المدار على الظهور العرفي مو المدار على ماذا؟ على باب اللغة أو النحو، المدار أظهر العرفي. فالمصنف يقول هذه الأمثلة الظاهر عرفا بها أنه يريد بها جميع تمييز، جميعها يريد بها الدراهم. مثال مثال قوله 1003 دراهم، 1100 دراهم، 1033 درهما، هاي كلها ماذا؟ يراد بها الجميع دراهم. ولو قال له علي درهم وألف كانت الألف مجهولة. نعم، إذا قال له علي درهم، هذا درهم طبعا ثبت يقينا قطعا بالإقرار به، لكن ألف مجهولة. أحسنتم، لا يعرف جنسها، والدرهم هنا ليس تمييزا للألف بل هو جنس مستقل، وقد عطف عليه عدد مبهم، فلهذا يحتاج في تفسيره له. إذن الخلاصة المدار مو على الظهور اللغوي أو النحوي، المدار على الظهور العرفي، لأن إحنا عندنا مقر جاي يقرب أموال، فالمدار على ما يفهمه العرف منه. تارة العرف يفهم الإبهام، وتارة أخرى كما في موارد العطف، وتارة أخرى يفهم التمييز كما في موارد النصب، وتارة أخرى قد يأتي مرفوعا لكن بعد ذلك العرف يفهم منه تمييز، لأن المدار كما قلنا ماذا؟ على الظهور العرفي. أما المسألة الخامسة فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.